الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله الحديث 67 بعد 400، وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، 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 ثم أوتر، فذلك 13 ركعة، رواه مسلم. نعم، يعني قال زيد بن خالد: لأرمقن صلاة رسول الله، يعني لأتحرى وأراقب وأنظر في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الليل. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين وهما ركعتا افتتاح صلاة الليل، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، يعني بالغ في الإطالة بهما، ثم صلى الركعات التي بعدها كل ركعتين دون التي قبلها في الطول، كل ركعتين دون التي قبلها في الطول، يعني كل ركعتين أخف من التي قبلها، فصلى 10 ركعات مع ركعتي الاستفتاح والوتر، فالمجموع 13 ركعة. وهذا يدلنا على أن ما جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل 13 ركعة، أن المراد ب13 مع ركعتي استفتاح صلاة الليل، ركعتين الخفيفتين التي تفتح بها صلاة الليل، وقد يراد بها ركعتي الفجر كما مر معنا في حديث عائشة وغيرها. وهذا أيضا يدل على استحباب صلاة الليل ب11 ركعة، وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وغير رمضان، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. قال: حديث 68 بعد 400. وعن مسروق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت: 97 و11 سوى ركعتي الفجر، رواه البخاري. 11 ركعة يعني من غير ركعتي الفجر، وأما مع ركعتي الفجر فتكون 13 ركعة، يعني يصلي 7 وأحيانا 9 وأحيانا 11. قال: حيث 69 بعد 400، وعنها رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر، متفق عليه. يعني أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أول الليل ووسط الليل وآخر الليل، فكان آخر ما أوتر منه النبي عليه الصلاة والسلام من الليل وقت السحر، وهو قبل قبيل الفجر في آخر الليل، وهو أفضل أوقات الوتر هو في وقت السحر، لأنه الوقت الذي ينزل فيه الرب سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلال إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، الحديث أبي هريرة في الصحيحين. قال: حديث 70 بعد 400، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. نعم، في هذا الحديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل الوتر من آخر صلاة المصلي، يعني يوتر في آخر صلاته، وهذا الأمر للاستحباب، هذا الأمر للاستحباب، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد الوتر، فيكون قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا على سبيل الاستحباب. فالمستحب أن يختم المصلي صلاته بالوتر. قال حديث 71 بعد 400 وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. نعم والحديث صحيح، لا وتران في ليلة، يعني من أوتر في أول الليل فلا يوتر آخر الليل، ومن لم يوتر أول الليل فيوتر آخر الليل، ولا يوتر المصلي في ليلة مرتان، يوتر في أول الليل ثم يوتر في آخر الليل. ولهذا لو أنه أوتر في أول الليل وأراد أن يصلي في آخر الليل فإنه يصلي من غير أن يوتر مرة أخرى، ولا ينتقض وتره الأول، خلافا لمن قال بذلك من أهل العلم. بعضهم قال إذا أراد أن يصلي بعد الوتر فوتره الأول ينتقض، ينقضه بركعة ثم يصلي ثم يوتر مرة أخرى، وجمهور أهل العلم أن وتره لا ينتقض، فله أن يصلي بعد وتره الأول ويكتفي به ولا يوتر مرة أخرى، يكتفي بوتره الأول لأنه لا وتران في ليلة. قال حيث 72 بعد 400 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق، اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. متفق عليه. هذا الدعاء من أدعية استفتاح صلاة الليل. قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، يعني قام يصلي في الليل ويسمى صلاة التهجد وصلاة الليل، فيستفتح الصلاة بهذا الدعاء اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، أي أنت منور السماوات والأرض، ومن فيهن يعني من المخلوقات، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض أي المقيم لهما، ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق، وعدك حق بالجنة لمن أطاع ولمن اتبع نبيه قام بطاعة ربه فإنه يكون من أهل الجنة كما وعد الله سبحانه وتعالى، وهكذا أيضا وعد الله سبحانه وتعالى بالبعث والنشور والجزاء والحساب ولقاء الله، كل ذلك حق، وقولك حق أي كل ما قاله الله سبحانه وتعالى فهو حق، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق، وهذا فيه دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن وموجودتان كما يعقيدها للسنة والجماعة خلافا للمعتزلة الذين أنكروا وجود الجنة والنار وقالوا إنما يخلقهم الله يوم القيامة. قال والساعة حق يعني يوم القيامة، والنبيون حق الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى، ومحمد حق أي أنه مبعوث من عند الله سبحانه وتعالى، اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فهذا دعاء عظيم يستحب قوله في صلاة الليل. قال الحديث 73 بعد 400، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث فيه أن المسلم إذا قام يصلي الليل فيصلي نشاطه، فإذا شعر بالنعاس ونزول النوم عليه وأصبح القرآن ثقيل على لسانه بسبب النوم، فإنه يذهب يرقد، ينتهي من هذه الصلاة يخففها ويذهب ينام ويعني يرتاح، فإذا شعر بالنشاط بعد ذلك يقوم يصلي. فالمقصود أنه تكون عبادته قصدا، ليس فيها شيء من التكلف الذي يكون فوق طاقة الإنسان، فلا يحسن حينئذ الصلاة ولا القراءة، بل ربما كما جاء في رواية أخرى يذهب يستغفر فيسب نفسه وهو لا يشعر بسبب غلبة النعاس عليه، يذهب ينعس ويرقد، فإذا شعر بالنشاط بعد ذلك يقوم يصلي. قال الحديث 74 بعد 400، وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه أبو داود والنسائي، وزاد: ولا يسلم إلا في آخرهن. نعم، حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الوتر هذه السور، في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. ففي استحباب قراءة هذه السور في صلاة الوتر. وقوله ولا يسلم إلا في آخرهن، هذه زيادة عند النسائي، فيها أنه يجوز الجمع الثلاث بتشهد واحد وسلام واحد، يجوز أن يجمع الثلاث بتشهد واحد وسلام واحد، وله أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بالثالثة، على الأصل في صلاة الليل أنها مثنى مثنى. قال الحديث 75 بعد 400 ولأبي داود نحوه عن عائشة رضي الله عنها، وفيه كل سورة في ركعة، وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين. وحديث أبي أصح، أنه كان يقتصر في الركعة الثالثة بقل هو الله أحد، هذا على جهة الاستحباب، وإلا يجوز أن يقرأ غيرها من السور، لكن هذا المستحب لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال حديث 76 بعد 400، وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. رواه الترمذي. نعم، في هذا الحديث أن وقت الوتر يكون إلى قبيل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى وقت صلاة الوتر، إذا طلع الفجر انتهى وقت صلاة الوتر، فلهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإيتار قبل طلوع الفجر، فأوتروا قبل طلوع الفجر، يعني من أراد أن يصلي الوتر في وقته فوقته قبل طلوع الفجر. قال الحديث 77 بعد 400، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. رواه مسلم. ولابن حبان: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. فهو صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوتروا قبل أن تصبحوا، يعني وقت الوتر يكون قبل الصباح، قبل طلوع الفجر، فإذا أراد الإنسان أن يوتر فيحرص على أن يوتر قبل طلوع الصبح، لأنه إذا طلع الصبح فقد انتهى وقت الوتر. ورواية في رواية ابن حبان: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، يعني انتهى وقت الوتر، انتهى وقت الوتر فلا يوتر بعد طلوع الفجر. قال: الحديث 78 بعد 400 وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. رواه أبو داود. من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. والحديث صحيح بشواهده. هذا الحديث فيه أن من نام عن الوتر أو نسيه، نسي الوتر، فإذا أصبح له أن يصلي الوتر، أو ذكر يعني حين كان ناسيا أنه لم يوتر فيصلي. وظاهر الحديث أن له أن يصلي ولو بعد طلوع الفجر، وهذا يحمل في حق من كان نائما أو ناسيا. والحديث الذي قبله فلا وتر له، هذا يحمل على من كان ذاكرا ومستيقظا لكن تكاسل أو تغافل أو كذا حتى طلع الفجر، هذا لا يصلي بعد طلوع الفجر. لكن من كان نائما أو ناسيا فإنه يصلي الوتر ولو بعد الفجر، ولو بعد طلوع الفجر. بهذا يجمع بين الحديثين، والله أعلم. أو قد يحمل قوله فليصلي إذا أصبح، يعني إذا صلى الصبح بعد صلاة الصبح، قد يحمل على هذا، وإن كان ظاهر الحديث يعني أن الصباح يكون بطلوع الفجر، بطلوع الفجر نام واستيقظ بعد أذان الفجر، هل له أن يصلي الوتر؟ ظهر الحديث أنه لا بأس له أن يصلي ما دام أنه كان نائما. لكن إذا نظرنا إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقضي صلاة الليل في النهار في وقت الضحى، كان يقضيها في وقت الضحى، فلهذا قلت لعل المراد إذا أصبح يعني في الصباح بعد الفجر أو بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس، وما زال في الصباح، ما زال في وقت الصباح، فيكون هذا أولى والله أعلم أنه يصليها في وقت الضحى لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: حديث 79 بعد 400 وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. هذا الحديث فيه أن صلاة الوتر في آخر الليل أفضل من الوتر في أول الليل، وهذا في حق من يعلم من نفسه أنه سيقوم ويوتر في آخر الليل، فالأفضل أن يؤخر الوتر لأن صلاة آخر الليل مشهودة، تشهدها الملائكة. وأما إذا كان يعلم من نفسه أنه ما سيقوم وسينام فالأفضل أن يوتر أول الليل حتى يدرك فضيلة الوتر. وعلى كلا الحالين فيعني كلا الأمرين جائز، أن يوتر أول الليل أو يوتر آخر الليل، لكن الأفضل الإيتار في آخر الليل من حيث الأفضلية إذا كان يطمع أن يقوم، فآخر الليل أفضل. قال: حديث 80 بعد 400 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة بهذه العبادات الثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن يوتر قبل أن ينام. ففي هذا الحديث استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر واستحباب صلاة ركعتي الضحى. وكذلك الوتر قبل النوم في حق من يغلب على ظنه أنه لا يقوم في آخر الليل، كمن يكون منشغل بطلب العلم في الليل ومراجعة العلوم والأحاديث ونحو ذلك، فيخشى على نفسه أنه ما يقوم في آخر الليل، فلا بأس أن يوتر أول الليل. وقلنا في استحباب صلاة ركعتي الضحى، وركعتي الضحى تصلى في وقت الضحى وقت بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس انتهى وقت صلاة الضحى. وركعتي الضحى مستحبة في قول جمهور أهل العلم، لثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام ومن قوله كما سيأتي في الأحاديث. قال الحديث 81 بعد 400 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، رواه مسلم. وله أي مسلم عنها رضي الله عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. في الحديث الأول أثبتت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى، وفي الحديث الثاني نفت أن يصلي الضحى إلا إذا جاء من مغيبه، يعني إذا جاء من سفر فيصلي. فالحديث الأول قال أهل العلم يحمل على أنها أثبتت ذلك مما سمعته من غيرها من الصحابة، وفي الحديث الثاني أخبرت بما شاهدته، هي لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يواظب على صلاة الضحى، وإنما كان يصليها أحيانا، ومن ذلك إذا جاء من سفر أو جاء عندها ترى أحيانا يصلي الضحى، وحينئذ لا تنافي بين الحديثين. وزد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في كل أوقاته عند عائشة، أحيانا يكون مسافرا وأحيانا يكون عند نسائه الأخريات، وهو ما يأتي عندها إلا ليلة من 9 ليالي، فلا شك أن ما ستراه في كل الوقت يصلي الضحى. قال الحديث 83 بعد 400 وعنها رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، متفق عليه. هنا أيضا نفت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحة الضحى، والمراد بسبحة الضحى أي نافلة الضحى، السبحة النافلة. تقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، يعني أصليها، كانت عائشة تصليها، لكن أخبرت أن ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. وهذا كما قلنا لا يعارض إخبارها أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 ويزيد ما شاء الله، أن هذا أخبرت به عما سمعته من غيرها، لكن هي مما رأته من النبي صلى الله عليه وسلم لم تره يصلي الضحى، لكن هذا لا ينفي استحباب ركعتي الضحى، لأن استحبابها ثابت من قوله عليه الصلاة والسلام ومن فعله، فقد رآها غيرها، قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيرها، والمثبت مقدم على النافي كما سيأتي معنا بحيث مهانة. نعم، فحينئذ لا تعارض. والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا قد يترك الشيء المستحب خشية أن يفرض على الأمة، ولهذا قالت رضي الله عنها كما في رواية مسلم عند ابن حبان بعد أن قالت: وإني لأسبحها، ثم قالت: إن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك كثيرا من العمل خشية أن يستنى الناس به فيفرض عليهم. يعني تقول وسلم ترك كثير من الأعمال ومن الطاعات خشية أن يقتدي الناس به فيفرض عليهم ويلزموا به. ومن ذلك سنة الضحى، لهذا كان يسلم يصليها أحيانا ولم يواظب على فعلها خشية أن تفرض عليهم،
وإلا
فهي مستحبة كما ذكرنا ولا شك في ذلك. قال حديث 84 بعد 400 وعن مورق قال قلت لابن عمر أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إخاله، يعني ما أظنه. رواه البخاري. ابن عمر هنا نفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى، يقول ما أظن، ونفى عن نفسه كذلك أنه كان يصلي الضحى، وهكذا عن عمر وأبي بكر. وثبت عنه أنه كان يقول إن صلاة الضحى بدعة، كان يقول إن صلاة الضحى بدعة، وحمله أهل العلم على أن مراده فعلها على هيئة إظهارها أمام الناس في المساجد ونحو ذلك، لا أن تصلى في البيوت وأن تخفى. فالسنة في صلاة الضحى أن تصلى خفية، يعني ما تصلى ويظهرها الإنسان. على هذا المحمل الأول. المحمل الثاني على أنه لم تبلغه الأحاديث الواردة في فضل صلاة الضحى، لم تبلغه، فلهذا حكم عليها بالبدعة. وإلا فكما ذكرنا صلاة الضحى مستحبة في قول جمهور أهل العلم، والأحاديث الواردة في فضل صلاة الضحى كثيرة، منها ما ذكره المصنف، ومنها أيضا ما جاء في حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل سلامة من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، إلى أن قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وحديث كثيرة في فضل صلاة الضحى. قال الحديث 85 بعد 400 وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه كذلك دليل على استحباب صلاة الضحى من قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين. الأوابين يعني الرجاعين الذين يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى إذا أذنبوا وإذا أخطأوا. قال حين ترمض الفصال، المراد بالفصال أي صغار الإبل. حين ترمض يعني ترفع أقدامها من شدة الحر، والمقصود من ذلك أن صلاة الضحى في آخر وقت النهار قبل الظهر قبل الزوال، هذا هو أفضل أوقاتها، هذا هو أفضل أوقاتها. قال الحديث 86 بعد 400 وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. رواه الترمذي واستغربه، يعني ضعفه، فالحديث ضعيف. والترمذي سأل الإمام البخاري كما في العلل عن هذا الحديث فقال تفرد به يونس ابن بكير، لا يعرف إلا من طريقه. وهذا الحديث فيه أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحباب ركعات صلاة الضحى 12 ركعة، لكن الحديث ضعيف. وأصح منه حديث أم هانئ. قال حديث 87 بعد 400 وعن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوب. قالت فسلمت عليه فقال من هذه؟ قلت أم هانئ بنت أبي طالب. قال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. وذلك ضحى، متفق عليه، واللفظ لمسلم. يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم يوم الفتح 8 ركعات. قالت وذلك ضحى، يعني في وقت الضحى. والحديث يدل على استحباب صلاة الضحى من فعله عليه الصلاة والسلام، وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات. بعضهم يقول هذه صلاة الفتح، إذا فتح الله على المؤمنين يعني بلادا أن يصلوا هذه الركعات، لكن الظاهر أنها صلاة الضحى. والذي ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أن أقل صلاة الضحى عبارة عن ركعتين، أنها عبارة عن ركعتين، وأكثرها 8، ويجوز الزيادة، لكن هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما صلى الضحى 8 ركعات، والوسط 4 أو 6 ركعات. قال الحديث 88 بعد 400، وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات، رواه ابن حبان في صحيحه. نعم، الحديث صحيح. أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 8 ركعات. قد يقول القائل كيف هذا الحديث أثبتت عائشة رضي الله عنها أنه صلى الضحى، وفي الحديث الأخر نفت أن تكون رأت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى؟ فالظاهر الله أعلم أنها نفت ذلك قبل أن تراه، ولما رأته بعد ذلك أخبرت بأنها رأته يصلي 8 ركعات. فهذه الأحاديث فيها استحباب صلاة الضحى، وأن صلاة الضحى مستحبة، والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة، وهو قول جمهور أهل العلم. ومن نفاها فيحمل على إخباره بحسب علمه، ومن أثبتها مقدم على قول من نفاها، لأن مع المثبت زيادة علم، وهذا هو الصحيح. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.